بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى المسلم حفظه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بيني وبينه نبي يعني عيسى، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع بالحمرة والبياض بين مسترتين، كأن رأسه يقدر وإن لم يصب بلد، فيقاتل الناس على الإسلام، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك المسيح الدجال، فيمكث بالأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فهذا الحديث سيق هنا لبيان شيء من علامات الساعة، ومن ذلك ذكر المسيح ابن مريم وذكر المسيح الدجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بيني وبينه نبي، يعني عيسى ابن مريم، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك المسيح الدجال، فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. عيسى بن مريم هو آخر أنبياء بني إسرائيل، آخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى ابن مريم، وليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نبي. ومن زعم بأن نبيا بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عيسى فقد أخطأ، فليس عندنا لا في القرآن ولا في السنة ما يفيد ذلك. وأما الأخبار فهذه إسرائيليات تصادم ما عندنا من النصوص. وتعلمون القاعدة في التعامل مع أخبار أهل الكتاب: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ولكن إذا صادمت نصا عندنا فنردها. ولذلك نحن نستشهد بهذه الأخبار للاعتضاد لا للاعتقاد، فإذا ورد ما يخالف العقيدة عندنا فنحن نرده. وقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين عيسى 500 سنة، وقيل 600 سنة، وقيل دون ذلك، قيل 250 سنة، والله تعالى أعلم بالصواب. قال: ليس بيني وبينه نبي، يعني عيسى، وإنه نازل، وهذا يدلنا على أن عيسى في السماء. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. ولذلك رآه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، فهو في السماء، رفعه الله جل وعلا إليه. وقد جاءت النصوص كلها تفيد مسألة الرفع، يقول جل وعلا: بل رفعه الله إليه، ويقول جل وعلا: إني متوفيك ورافعك إلي. وهذه كلها أدلة صريحة ظاهرة على أن عيسى رفع. ولذلك ابتلي بنو إسرائيل بهذا الأمر حينما أرادوا قتله، ألقى الله الشبه على غيره وخلصه من بين أيديهم. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ولكن شبه لهم. وعيسى عليه السلام لم يمت، وما ورد في قول الله تعالى: إني متوفيك، فالوفاة غير الموت، فالوفاة تطلق على الموت وتطلق على النوم أيضا، تطلق على النوم. يقول الله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فقال يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فدل على أن النوم يسمى وفاة أو موتا، ولكن ليس بالمعنى المعروف عند الناس وهو الانتقال من هذه الدار إلى الدار الآخرة. ولأجل هذا كل من ذهب إلى أن عيسى مات موت البشر فقد أخطأ وقد عارض القرآن والسنة، فعيسى لم يموت وإنما رفعه الله جل وعلا إليه. وعيسى آية من آيات الله سبحانه وتعالى، خلقه الله من أم دون أب، وهو ليس بأعجب من آدم عليه السلام، ولذلك قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. فمن استغرب خلق عيسى كونه من أم دون أب فالأغرب والأعجب هو خلق آدم، خلقه الله تعالى من دون أم ومن دون أب، من دون أم ومن دون أب، وخلق الله حواء من آدم، خلق الله حواء من آدم. إذن عيسى عليه السلام آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ورفعه الله إليه حينما حاول اليهود قتله، وربنا جل وعلا جعل عيسى علامة من علامات الساعة الكبرى، فهو ينزل في آخر الزمان فيحكم بالإسلام. وبين النبي عليه الصلاة والسلام شيء من صفاته فقال رجل مربوع إلى الحمرة، يعني ليس بالطويل وليس بالقصير، وإنما بينهما إلى الحمرة والبياض، يعني من جهة اللون يميل إلى البياض المشرب بحمرة، البياض المشرب بحمرة، بين ممصرتين، قيل بين عصاتين وقيل بين منارتين، وقد جاء هذا في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، وقيل بثوبين يميلان إلى الصفرة، وهذا هو الأشهر، ممصرتين يعني بثوبين، ينزل بثوبين يعني رداء وإزار، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، وهذا يعني علامة أيضا واضحة بينها النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في حديث آخر أنه أن رأسه يقطر كالجمان يعني كاللؤلؤ وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام، يعني يدعو الناس إلى الإسلام، ولا شك أنه يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيدق الصليب ويقتل الخنزير، يدق الصليب، فجاء في لفظ يكسر الصليب لأنه باطل، ويقتل الخنزير، الصليب يعبد من دون الله وهو باطل، ويقتل الخنزير لأن الله تعالى حرم الخنزير، حرم لحم الخنزير، ويضع الجزية، يضع الجزية لأنه يجاهد في سبيل الله، ويهلك الله في زمانه الملل، فتذهب هذه الملل والطوائف والفرق ولا يبقى إلا الإسلام. قال ويهلك المسيح الدجال، والمسيح الدجال هو أيضا علامة من علامات الساعة، وما من نبي إلا وحذر أمته المسيح الدجال، قد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أشد الناس تحذيرا من المسيح الدجال، والمسيح الدجال فتنة عظيمة، ولذلك يبتلي الله جل وعلا به عباده وخلقه فيمحص الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وقد أعطاه الله جل وعلا، أعطاه أشياء كثيرة يفتن بها الناس، أما أهل الإيمان فيعلمون بأنه المسيح الدجال الكافر، وأما أهل النفاق والريب والشك فيتبعونه عياذا بالله، ونسأل الله السلامة. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يخشون من المسيح الدجال حتى إنهم كانوا ليحتمون بظهر النبي صلى الله عليه وسلم حينما يذكره، يخشون أنه في نخل المدينة، وقد ورد عن بعضهم بأنه شك أنه ابن صياد كما جاء في مسلم، تبين بأنه ليس هو ابن صياد، ولذلك قيل بأن ابن صياد ولد له وأما المسيح فلا يولد له. ومن علامات المسيح أنه مكتوب بين عينيه كاف فاء راء، يعني كافر، وأيضا أعور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه أعور وربكم ليس بأعور، لأنه يدعي الربوبية ويقول أنا ربكم الأعلى، ويمنحه الله جل وعلا قدرة وطاقة على الدوران، فيوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي أيامه كأيامكم كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولما يأتي المسيح الدجال، المسيح الدجال يخرج قبل نزول عيسى بن مريم، فلما ينزل عيسى بن مريم ويسمع به الدجال يذوب كما يذوب الملح في الماء خوفا وفرقا من عيسى بن مريم، لأنه يعلم بأن عيسى قاتله، ولذلك يدركه عيسى بباب لد في فلسطين فيقتله هناك، يطعنه بالخنجر في صدره فيموت الدجال. والدجال فتنة عظيمة، لأنه يأتي بجنة ونار فيدعو الناس إليهما، فمن دخل جنته فإذا بها نار تلظى، ومن دخل ناره فإذا بها جنة ينعم فيها الناس، لأنه يخيل للناس، حتى إنه يأتي إلى الخربة فيقول أخرجي خراجك، فتتبعه هذه الأموال كيعاسيب النحل الذهب والفضة والكنوز، فيفتن الناس، يفتن الناس. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أكثر من يتبعه الأعراب والنساء، أكثر من يتبعه الأعراب والنساء، وقال عليه الصلاة والسلام يتبعه من يهود أصبهان 70,000 على رؤوسهم الطيالسة، على رؤوسهم الطيالسة. ولذلك أمرنا بدعاء الله جل وعلا والاستعاذة به من فتنة المسيح الدجال، فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه كما يعلمهم الفاتحة هذا الدعاء في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب في القبر، ومن عذاب في النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أن من قرأ 10 الأول من سورة الكهف عصم من فتنة المسيح الدجال، عصم من فتنة المسيح الدجال. ولأجل هذا يتنبه الإنسان إلى هذه الفتنة العظيمة، فتنة المسيح الدجال، وهو رجل من بني آدم، وهو مخلد موجود، يعني الآن هو موجود كما جاء في مسلم من حديث أبي رقية أنه رآه في جزيرة من الجزر مكبل في السلاسل رأسه إلى السقف، يعني من عظمة جثته وكبره، وهو يستعمل الجن والشياطين فيضل بني آدم. ومن الجميل أن يقرأ الناس ما ثبت في السنة في وصف الدجال، وأن يبتعدوا عن الخرافات وعن الهرطقيات وعن الأحاديث الموضوعة والضعيفة والمكذوبة، وعن الخيالات التي تستهدف بها عقول الناس الآن. تعرفون بأن الأجواء أجواء فتن، فيحرص بعض رقيق الدين وقليل التقوى وممن يتاجر في الدين والعياذ بالله، يحرصون على بعض الكتابات، يصنفون بعض الكتب المحشوة بالكذب والمليئة بالميل والخرافة، ويروجونها على الناس، ويزعمون بأن الساعة قاب قوسين أو أدنى، وهذا غير صحيح. الساعة لم تظهر بعد العلامات الكبرى، ولم تنتهي بعد العلامات الصغرى، فيتنبه الناس، ولكن عليهم أن يحصنوا أنفسهم بالعلم من كتاب الله ومما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله: فيمكث في الأرض 40 ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. يمكث في الأرض 40 وأما الدجال فيمكث في الأرض 40، قيل 40 قيل 40 وقيل 40 والله أعلم، لأن الدجال لم تأتي الأحاديث بالتصريح في مدة البقاء إلا قوله 40، وما يدرى هل 40 40 أسبوع، الله أعلم. أما المسيح عيسى بن مريم فيمكث في الأرض 40 يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي عليه المسلمون. ولذلك نجد في تراجم بعض أهل العلم الذين يترجمون للصحابة يذكرون عيسى بن مريم، قالوا من الصحابة، من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لأنه رآه ولأنه آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وحكم بشريعته. والصواب بأنه يقال أخوه أو أخاه، وأما قوله يعني صحابي فيعني محل نظر. قال: ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون، قيل يصلون عليه. ووردت بعض الآثار في من كتب في فضائل المدينة أنه يدفن بجوار قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يدفن بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال أعرابي يا رسول الله ما الصور؟ قال: قبر ينفق فيه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدارمي والحاكم في المستدرك وصححه ابن حبان والحاكم.
نعم، أحسنت. هذا الحديث حديث ثابت ولا ينزل عن درجة الحسن، وهو حديث مشهور عند أهل العلم، وذكره في هذا السياق يفيد على إثبات النفخ في الصور، إثبات النفخ في الصور. فقد جاء أعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما الصور؟ ما هو الصور؟ لأنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يحدث عن الصور، فقال: قرن ينفخ فيه، قرن ينفخ فيه. بالنسبة لهذا الحديث ذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود بالصور هنا الصور، الصور جمع صورة، قالوا ينفخ فيه يعني يأتي هذا الملك فينفخ في هذه الصور الميت، وهذا أحد المعنيين الواردين في تفسير معنى الصور، وهو معنى ضعيف، وهو تفسير ضعيف. والصواب الصور كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام قرن، والقرن هو البوق، القرن هو البوق. جاء في بعض الآثار أنه من نور، ولم يثبت في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. والنفخ في الصور هناك نفختان: النفخة الأولى التي فيها إنهاء العالم وإنهاء الدنيا والقضاء على جميع الخلائق، ولذلك جاء في الحديث أن صاحب الصور قد التقم الصور حنى رأسه ينتظر الإذن، يعني ماسك في الصور ينتظر الإذن من الله جل وعلا ليأذن له بالنفخة الأولى التي فيها القضاء على الدنيا بأسرها. والنفخة الثانية هي النفخة إلى البعث والحساب، فينفخ في الصور فتقوم الأجساد من قبورها وينتشر الموتى، ثم تأتي الأرواح يرسلها الله جل وعلا كما قال تعالى: فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فتذهب هذه الأرواح إلى أجسادها ثم يساقون إلى الحشر. وأما الذي ينفخ في الصور فالمشهور عند أهل العلم أنه إسرافيل، ولا أحفظ في هذا نصا صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا ليس بين أيدينا نص على أن صاحب الصور هو إسرافيل، وما ذكر فهي أحاديث ضعيفة. ولكن حكى بعض أهل العلم الإجماع على أنه إسرافيل، وكأنه نظر في جميع الكتب على التي كتب أهل الكتاب، وأيضا ما ورد في بعض الأحاديث التي عندنا وإن كانت ضعيفة، فرأى بأن إسرافيل هو المقصود بصاحب الصور، وهذا إجماع يعني لا بأس به، خاصة وأنه قد نقله من له عناية بحكاية الإجماع والتحقيق والتدقيق في ذلك. إذن هذا الحديث فيه إثبات الصور وفيه إثبات النفخ فيه، والمقصود بالنفخة النفختان: النفخة الأولى إنهاء العالم، والنفخة الثانية نفخة البعث والنشور. نعم.
عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يبدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها.
نعم.
رواه مسلم.
أحسنت. هذا الحديث سيق هنا أيضا لبيان أو لإثبات الميزان. هذا الحديث بطوله الشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان. هذا هو الشاهد، ولذلك أقتصر على هذه اللفظة وأدعوكم إلى قراءة شروح هذا الحديث، فهي شروح عظيمة. ومن أهم الشروح شرح العلامة شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ترجعون له سواء في شرح الأربعين أو في شرح الرياض، رياض الصالحين، وفي باقي شروحاته رحمه الله تعالى. قال: والحمد لله تملأ الميزان. هذا الحديث فيه إثبات الميزان، والميزان له كفتان. الميزان معناه الذي توزن به الأشياء، والمقصود بأن يوم القيامة ينصب الله جل وعلا الميزان للناس. قال سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وهذا الميزان له كفتان وله لسان وعينان، كما جاءت بذلك الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، له لسان وعينان وله كفتان، ويوزن العمل وأيضا يوزن العامل، يوزن العامل، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، فيوزن العمل والعامل. يقول جل وعلا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقد جاء في حديث البطاقة أنه يوضع صاحب هذه الكلمة في الميزان، فتوزن الأعمال ويوزن صاحبها، يوزن صاحبها. ولذلك إذا رجحت كفة الحسنات أدخل الجنة، وإذا رجحت كفة السيئات أدخل النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. والمقصود إثبات الميزان، إثبات الميزان، وهذا أمر متقرر عند أهل السنة، والنصوص في هذا كثيرة في الكتاب والسنة. نعم.
الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك. رواه البخاري ومسلم.
نعم، أيضا هذا الحديث حديث عظيم، فيه إثبات صفة، فيه إثبات رؤية الله جل وعلا، فيه إثبات رؤية الله جل وعلا، فالعباد يرون الله جل وعلا يوم القيامة، إثبات الرؤية. وقد دلت على ذلك الآيات والأحاديث، بل النصوص الواردة في هذا من المتواتر، كما قال الناظم: ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه. فأحاديث الرؤية كلها متواترة، حديث الرؤية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا. والرؤية هذه تكون عيانا، يعني يرى العباد ربهم عيانا، ينظرون إليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل تضارون، يعني من الضر، وفي لفظ: هل تضامون، يعني من الضيم. والناس حينما يرون القمر هل يحصل لهم مشقة؟ يزدحمون مثلا، بحيث يقول الشخص للآخر: دعني أنظر إلى القمر، ما يحصل. كذلك رؤية الله جل وعلا لا يحصل فيها ضيم ولا ضرر، فالجميع ينظرون إليه في أعلى، وهو في علو جل وعلا وتقدس. ويقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لفظة ناظرة في الأولى من النضرة والبهاء والحسن، والثانية من النظر، لأنها عديت بإلى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فعديت هنا بإلى، فدل على أنها تنظر إلى ذات. ويقول جل وعلا: لهم فيها، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المزيد هنا رؤية الله في الجنة. وأيضا يقول جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالله تعالى حجب الكافرين عن رؤيته، وهي من أعظم، من أشد الألم على الكفار، وهو عذاب. ودلت هذه الآية في المقابل على أن الله تعالى يمنح المؤمنين رؤيته، وهي من أعظم النعم، أعظم نعمة هي رؤية الله جل وعلا، أعظم نعمة هي رؤية الله. ولذلك يخطئ من يقول بأن أعظم النعم هي الجنة، لا، الجنة ليست أعظم نعمة، أعظم نعمة هي أن ترى الله جل وعلا في الجنة، هي أن ترى الله جل وعلا في الجنة. وكذلك هناك آيات كثيرة، منها قوله جل وعلا: تحيتهم يوم يلقونه سلام. قالوا: اللقية لابد أن تكون بمواجهة، فهم يرون الله جل وعلا ويسلمون عليه ويسلم عليهم. والأحاديث في هذا كثيرة، فيها إثبات الرؤية. قد ذهب أهل التأويل من أهل البدع إلى نفي الرؤية، فالجهمية يرون بأن الرؤية هنا رؤية علمية، وليست يعني رؤية ذاتية، وليست رؤية بصرية، يقول هي رؤية علم، مثل قول الله تعالى على لسان إبراهيم:
إني أرى في المنام أني أذبحك. والأشاعرة ذهبوا إلى أن الرؤية هنا يثبتونها لكن يقولون إلى غير جهة، فهم يقولون لا إلى أمام ولا إلى يمين ولا إلى يسار ولا إلى فوق، وهم أضحكوا عليهم العالم، لأن هذا مما لا يعقل، هذا مما لا يعقل، وهذا تكلف وتنطع. والوقوف على قنطرة التسليم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام هو الأعلم والأسلم والأحكم والأوفق بالنسبة لمن أراد الله تعالى والدار الآخرة. إذن الرؤية هذه ثابتة لأهل الجنة لربهم سبحانه وتعالى. وأما في الدنيا فهل يرى الله جل وعلا؟ هذه مسألة طبعا يعني خلافية بين أهل العلم. جماهير العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الدنيا، لكن هل هي رؤية بالعين الباصرة أم رؤية قلبية؟ الصواب بأن رؤية قلبية، رآه بعيني قلبه عليه الصلاة والسلام في المنام حينما قال رأيت ربي في أحسن صورة. وأما في ليلة المعراج فمحل خلاف، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لا؟ مذهبان مشهوران، ابن عباس يقول رآه والإسناد إليه محل نظر، وعائشة تقول لم يره لأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، نور أن أراه. وأما قول الله جل وعلا لموسى حينما قال ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني، فإن لن هنا لا تفيد التأبيد المطلق، لا تفيد التأبيد المطلق، وإنما لن تراني في الدنيا. فدلت هذه النصوص بمجموعها على أن الله تعالى لا يرى في الدنيا. وأما رؤية قلبية فنعم، قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب جماهير السلف. وأما يوم القيامة فأهل الإيمان يرون الله جل وعلا في الجنة، وأما أهل الكفران فيحجبون عن رؤية الله سبحانه وتعالى.
نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.